أقل مئة، حيث يقول ربنا سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. هذه الآيات ما زالت كسابقاتها تتحدث عن مزاعم الجاهليين في الحلال والحرام. فالجاهليون كما رأيتم في الأسبوع الماضي ذهبوا في الحلال والحرام مذاهب مضحكة، سواء الجاهليون القدامى أو الجاهليون المحدثون، فالذي ينظر في تصرفات أهل الجاهلية سواء منها ما كان قديما أو حديثا يروعه ويذهله، تزاجت عقول هؤلاء وكفاهة تفكير هؤلاء حينما وضعوا لأنفسهم نظما وحرموا على أنفسهم أشياء وتعودوا عادات ووضعوا تقاليد وتعرفوا على أعراف معينة زعموا أنها ملزمة واعتبروا من السخرية ومن الخروج على المدنية والحضارة أن يخرج إنسان على هذه الأعراف التي تعارفوا عليها والتقاليد التي وضعوها. وقد ذكرت لكم في الأسبوع الماضي نماذج من تصرفات الجاهليين القدامى ونماذج من تصرفات الجاهليين المحدثين، والذي أريد أن أقوله لكم اليوم قبل أن نبدأ الحديث هو: ماذا يقول الجاهليون عن المتدينين؟ الاتهام الموجه من الجاهلية المعاصرة، ولا شك أنه كان موجها أيضا من الجاهليات القديمة. الاتهام هو: إن الأديان بغيضة إلينا لأنها تحد من إرادتنا الحرة وتحول بين الإنسان وبين طموحه، لأنها تمسك به دائما كلما أقبل على طريق أو سار في سبيل فتقول له: هذا حرام هذا حرام هذا حرام. وكلمة هذا حرام التي تعلنها الأديان كلمة مخيفة معوقة مثبتة كلمة تعوق خطو الإنسان وتعوق طموحه وتعوق حركته الحرة على الأرض. كلمة حرام تحديد لحرية الإنسان، فالإنسان حر وينبغي أن يظل حرا، فلا يحرم عليه شيء، وإنما يترك يفعل كما يشاء، يجرب ما يشاء كما يشاء، يحرم هو على نفسه، أو كما قالوا ضميره يحرم عليه، فما يجد فيه حرجا من ضميره لا يفعله، وما لا يجد حرجا في ضميره يفعله. هذا ما قالته الجاهلية وهي تتهم الأديان، والجاهلية وهي تقول هذا تنسى أنها متهمة من كل وجه، وأن الأديان إذا جاءت في بعض الحرام الذي ستذكره الآية الأولى، وهو حرام محدد، حرام محدد ومقيد، لكن الجاهلية أشرفت في المحرمات، فجعلت بنفسها أشياء محرمة تفرضها التقاليد. التقاليد تقول لك لا تحضر الحفل الفلاني إلا إذا كنت تلبس البدلة بالأسلوب الفلاني، وحتى لباس العنق لا بد أن يكون لباسا معينا، والمرأة تلبس إذا ذهبت في حفل من السادسة إلى التاسعة لباسا معينا، وإذا ذهبت إلى حفل من التاسعة كما تلبس لباسا معينا. من رفض ذلك فإنه يعتبر إنسان غير متمكن وغير متحضر ولا يفهم في البروتوكول، وللبروتوكولات رجال معروفون تجدهم في كل الأماكن الكبيرة وفي المستويات العليا من مستويات النظم في الدول المختلفة، رجالات البروتوكول يضعون الأنظمة، فأنت تقف هكذا، وهذا يقف هكذا، وهذا يدخل بالأسلوب الفلاني، وهذا يخرج بالأسلوب الفلاني، والسفير يقدم أوراق اعتماده بالأسلوب الفلاني، وهكذا، والإمضاءات تكون أولا بالحروف الأولى، ثم إلى آخر هذه الأعراف التقاليد التي وضعوها لأنفسهم، والتي لا يمكن أن يتخطاها إنسان أو يتحداها إنسان. كل هذه الحيود التي نجدها في كل شيء، حيود في الفنون، حيود في الآداب، حيود في السلوك العام، حيود في السياسة، حيود في الاقتصاد، حيود في الصحافة، حيود محددة في كل شيء، الجاهلية استشارت كل هذه القيود، استشارتها واعتبرتها قيود خفيفة على القلب، لكن الجاهلية استشكلت قيود الدين وهي بسيطة ومحدودة ومعدودة، واعتبرتها معوقة لسير الإنسان، واعتبرتها معوقة لطموح الإنسان، كأن هذه القيود التي فرضتها الجاهلية على الناس هي القيود التي تجعل الإنسان يتقدم ويتحضر ويسير ويتحرر من العقد والفك والخوف إلى آخر ما ذكره اليهود في علوم النفس أو ما سموه كذبا علم النفس. ربنا سبحانه وتعالى يواجه الجاهلية بكل صورها، فيقول لنبيه أن يقول قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا ليكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رزق أو فسقا أهل لغير الله به. هذه كل المحرمات التي أوحيت إلي، وليس عندي من المحرمات غير هذا، فهذه فقط هي المطاعم المحرمة. وتعجب جدا حينما ترى القرآن الكريم يذكر هذه المحرمات بأسلوب قصر، لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا، لا وإلا أسلوب قصر، يعني لا زيادة على هذا إطلاقا. وتجد أن القرآن الكريم يأتي مرة ثانية بأسلوب قصر آخر، إنما تجد ذلك في سورة البقرة وفي سورة النحل، إنما حرم
رب انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ذلك ينكر في البقرة وينكر في اللحم ثم ينكر في اخر سور القرآن نزولا وهي سورة المائدة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به اما قوله تعالى والمنخلقة والموقوذة والمتردية والنصيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالازلام فان ذلك كله داخل في معنى الميتة وهذه الاشياء الاربعة المحرمة من المطاعم من انواع الاكل تجدها كلها خبيثة غير مقبولة طبعا قل لا اجد فيما اوحي اليه سواء عن طريق الوحي القراني او الوحي الحديثي فالحديث ايضا وحي لا اجد فيما اوحي اليه محرما على صائم يطعمها الا ان يكون ميتا والميتة تعافي اصطداع من يقبل ان يأكل ميتا الا ان يكون ميتا او دما مسفوحا ان تذبح حيوانا ثم تأخذ دمه المسفوح عن الجاري في اناء فتطبخه او تأكله من يفعل هذا ومن يقبل هذا يبتل الجامد لا شيء فيه وهناك ميتة طبيعية لا شيء فيها كالسمك مثلا وهناك دم متجمد كالكبد والطحال هذا لا شيء فيه فالطحال دم والكبد دم ومع ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن ذلك حلال ومباح لأنه غير داخل تحت مضمون الآية لأن الآية حددت الدم أنه الدم المسفوع فقط المسفوع يعني الكائن وحتى الدم الذي يكون على وجه القدر لا شيء فيه الدم الذي يخرج من اللحم وقت الطبخ ثم يعلو سطح القدر لا شيء فيه انما الدم المحرم هو الدم المسفوع السائل هذا لا يؤكل ولا يشرب قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير ولقد فهم بعض الناس ان هناك عداوة تاريخية بين الاسلام ولحم الخنزير او بين الاسلام والخنزير وفهموا ان القرآن كان معادلا للخنزير فلذلك حرمه وذمت بعض الديانات الاخرى اسرافا في كراهيتها للاسلام ان تبيحه مع انه محرم عليهم ايضا ونصوص تحريمه في كتبهم ايضا فلم يجد القران احده بتحريم الخنزير وانما هو محرم في دياناتهم ايضا ومحرم في كتبهم ايضا ولكنها العصبية المقيتة التي تخلق صورا غريبة فتجعل الانسان يحلل الحرام ويحرم الحلال اتباعا لهوى معين او اتباعا لمرض معين مع اننا نهينا بقوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام فليس من حقك ان تقول هذا حلال وهذا حرام وانك ان فعلت تكون قد كفرت لان حق التحليل لله وحق التحريم لله فاذا قلت لشيء حرمه الله هذا حلال تكون قد كفرت واذا قلت لشيء احله الله هذا حرام تكون قد كفرت ايضا ولذلك واجه القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم مواجهة صريحة بقوله يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك يعني التحريم ليس من حقك يا محمد بخلاف الاديان السابقة فان سلطة التحليل والتحريم ليست وقفا على الله لان بل بالعكس ارادة الله تابعة لارادة الكهنوت فالله قال للكهنوت انما حللته في الارض فانا احله في السماء وما ربطته في الارض فانا اربطه في السماء اذا ارادة الله تابعة لارادة الكهنوت فاذا قال الكهنوت هذا حلال قال الله هذا حلال واذا قال هذا حرام قال الله هذا حرام. لذلك مضاد تماما لما جاء في القرآن الكريم الذي جعل سلطة التحريم والتحريم لله وحده لا شريك له فيها. وهنا يقول ما رأي الشريعة أي ما رأي الدين، ولا داعي للاستعمال لفظ الرأي، وإنما نقول ما حكم الدين وما حكم الشريعة في هذه الأعراف والتقاليد الشائعة بين الناس. يعني لو أنهم قالوا إن العرف أو التقليد يقضي بأن نعمل كذا وكذا في حفلات الأعراف، وهذه التقاليد مثلا جبلة الخطوبة أو ما شابه ذلك، عرف تقيدوا به، يوضع في اليد الشمال وقت كذا وتوضع في اليد اليمين وقت كذا، وأن هذه الجبلة تكون أمارة على تمام العقد بين اثنين، ما هو حكم الله وحكم الدين في استعمال هذا التقليد وأن يصبح هذا تقليدا؟ إن استعمال هذا التقليد في حد ذاته حرام شرعا، ولا يمكن أن يقتنع بهذا إلا إنسان صرف الجاهلية في دمه، إنسان لم يعي طبيعة الإسلام، لأن طبيعة الإسلام أنه لا يعلو ولا يعلى عليه، وأن تقاليد الإسلام هي المحكمة، وأن أسلوب الإسلام هو السيد، فهذه المواضعات كلها خطأ. وأذكر أننا تحدثنا في هذا الموضوع مرة من المرات، وقام واحد فتبرع بجبلته الذهبية للمسجد، ثم جاءت زوجته في يوم آخر تدفع ثمن الجبلة وتريد أن تسترجعها. لماذا؟ كما عبرت هي إنها تخاف على خراب الجبلة، تعتبر أن ضياع الجبلة أو خلع الرجل للجبلة جريمة لا تنتصر، وأن هذه قد تهدم البيت رأسا على عقب. إذن هذا السهم نفسه أخرج من الإسلام، أن يفهم إنسان يلبس جبلة أو تفهم امرأة تلبس جبلة أن هذه وجود الجبلة في إصبعها معناها استقرار الحياة الزوجية، خلع الجبلة معناها شؤم وتنتهي الحياة الزوجية، فذلك الرجل يفهم هذا. أي عقلية هذه؟ أي عقلية رجل هذه؟ وأي عقلية امرأة هذه؟ هل هذه عقلية إسلامية يستحيل؟ ثم لماذا لم يبحثوا قبل أن يفعلوا هذا؟ من صرع هذا؟ من صرع؟ من فكر فيه؟ من وضع هذا التقليد؟ هل وضعه رسولنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. هل وضعه صحابته؟ لا. هل وضعه المسلمون؟ لا. وإنما هي شريعة وثنية جبرية صارت لينا، وبعض الناس يعتبرونها مسألة سهلة، وكذلك كل أمور الجاهلية التي صارت فينا ونحن لا ندري نظنها أمورا سهلة، وقد أخذنا نستسهل كل شيء حتى أصبحت حياتنا كلها تقليدا للآخرين وثناء في شخصيات الآخرين. إننا نقول إن كل الأعراف الجاهلية وكل التقاليد الجاهلية حرام في حرام ونفق وخروج على الله وعلى شريعة الله سبحانه، وأن الحق كله في شريعة الله، وأن الصدق كله في شريعة الله، ومن أراد أن ينجو في الدنيا وفي الآخرة فليلتزم بشريعة الله لا يتعداها ولا يجد عليها شيئا من عند نفسه. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فإنه ريح نجس، نجس حسين ونجس معنوي. وحينما يقول الله سبحانه وتعالى عن لحم الخنزير إنه ريح، نقول صدق الله العظيم، هو الذي خلق وهو الذي يعلم من خلق. ريح يعني نجس، نجس هذا اللحم نجس، نجاسة حسية، وفي الوقت ذاته فإن ذلك اللحم نجس نجاسة معنوية. وأما من يأكل ذلك اللحم تتوسل عليه أضرار تسعة وأضرار كثيرة، نعرف بعضها ونجهل كثيرا منها. مثلا اكتشفوا في هذا العصر أن فيه دودة سريطية، قالوا إن في لحم الخنزير دودة سريطية، هذا اكتشفوه بعد أن نزل القرآن بتحريمه بثلاثة عشر قرنا من الزمن، هذا شيء حفظوه وغابت عنهم اشياء لا يعلمها الا الله. ان الذين ياكلون لحم الخنزير لا يكون فيه برجولة، رائحتهم ممكنة، بيوتهم عسلة، تحس حينما تدخل الى بيوتهم بانها بيوت عسلة، وتحس برائحة رجالهم بانها رائحة ممكنة. هذا نعرفه وتعرفونه جميعا، وربما كان ذلك من اكلهم لحم الخنزير، فان ذلك اللحم ما حرمه الله لخير فيه ابدا، وانما حرمه الله لشر يملأه ولشر كثير. قد نعرف بعضا وقد نجهل الكثير، لكن جهلنا لاسباب التحريم لا يجعلنا نقول بالتحريم. او لحم خنزير فانه رزق، او فسقا اهل لغير الله به، لحم ذبح لغير الله، فاللحم الذي يذبح على غير الله او لا يذكر عليه اسم الله انما هو فسق، فسق يعني خروج عن طاعة الله، وما كان خارجا عن طاعة الله فهو حرام التناول. وهذه الانواع الاربعة التي عددتها الآية، الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به، هذه المحرمات الاربعة يقول الله بعدها: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم. يعني حتى هذه الاربعة فان الله سبحانه وتعالى اباحها للمضطر، من اضطر. ولقد قدر الاضطرار لانه يخشى على حياته، يخشى انه لو امتنع عن الطعام لمات، يخشى على حياته من الفقر. حينئذ يباح بذلك للمضطر ان ياكل، ان ياكل من هذه الاشياء، وان ياكل بقدر. وهذا القدر ايضا حددته الايه: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. والقاعدة الأصولية تقول: الضرورة تقدر بقدرها. فإذا أنت تأكل بقدر ما يجهر الضرورة ولا تزيد، فإنك إن زدت أثمت ودخلت في دائرة الإثم مرة ثانية. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، قوله تعالى غير باغ ولا عاد يعني غير متجاوز للضرورة، غير باغ يعني غير متجاوز للضرورة، فأنت تزيل الضرورة وتقف غير باغ. ولا عادل يعني ولا متعد على مضطر آخر. فإذا كنت مضطر وأنا مضطر ووجدنا من اللحم ما يكفي لدفع الضرورة، فإننا نقتسمها سويا، فلا تظلمني ولا أظلمه، غير باغ ولا عاد. ونجد أن الإسلام يحافظ على العدالة حتى في مثل هذه الامور الضرورية وفي مثل هذه المواقف الصعبة. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم. الآية الثانية من السياق يقول الله فيها: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم بغيهم وإنا لصادقون. يبين لنا ربنا أنه اتبع مع هذه الأمة، أمة محمد عليه السلام، أسلوبا لم يتبعه مع اليهود. فأمة اليهودية أمة غليظة الرقبة كما جاء عنها في إنجيل المسيح، وهم كما يقول عنهم أيضا الإنجيل الخياط أولاد الأفاعي، وتصفهم التوراة بأنهم المتجمرون على الله كما جاء في سفر العدد: في هذا القبر تسقط جثثكم جميعا ولابن عشرين فصاعدا الذين تضمروا عليه. وفي ايضا يعني في سفر العدد: وكلم الرب موسى وهارون قائلا: حتى متى اغفر لهذه العصابة الشريرة المتجمرة عليه؟ هؤلاء اليهود لما فعلوه حرم الله سبحانه وتعالى عليهم اشياء ما كانت محرمة على غيرهم ولا على من جاء بعدهم. حرم عليهم العمل في يوم السبت فلا يتاجرون ولا يحاربون ولا يصيدون ولا يزرعون ولا يقلعون في يوم السبت. كذلك حرم عليهم امور عددها في هذه الآية. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما وما حملت ظهورهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم. قوله تعالى ذلك جزيناهم ببغيهم فيها يكمن سر التحريم او التوسع في التحريم. فلقد حرم الله عليهم طيبات كما قال في سورة النساء فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا وقد نهوا عنه. وذكر في سورة آل عمران شيئا كهذا فقال كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين. فبسبب بغي اليهود زاد الله سبحانه وتعالى عليهم في المحرمات وحرم عليهم اشياء طيبة وهذه الاشياء التي جاء عددها وذكرها في هذه الآية. اما بالنسبة الى امة محمد صلى الله عليه وسلم فان الله قد ذكر عنها في سورة الاعراف يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يسألونك ماذا احل لهم قل احل لهم الطيبات. وفي الآية الثانية من سورة المائدة اليوم احل لكم الطيبات. فهذه الامة تحل لها الطيبات وحرم عليها الخبائث بخلاف اليهود فقد احل حرم الله عليهم كثيرا من الطيبات بسبب ظلمهم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر الحيوانات ذات الظفر كالجمل والنعامة والارنب والبط والحوت كل هذا محرم على اليهود. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. شحوم البقر والغنم محرمة ايضا على اليهود. الشحوم يعني الذهول الا ما حملت ظهورهما يعني الا ما كان في الظهر من الذهن او من الشحوم او الحوايا يعني المصاريف في سوريا او الحوايا او ما اختلط بعظم الذئب الذي يكون داخل العظم او ما اختلط بعظم. لماذا فعل الله بهم ذلك؟ قال ذلك جزيناهم ببغيهم وانا لصادقون. انا لصادقون في هذا كله لانه من الممكن لليهود ان يقولوا هذا الاثم وهذا ليس حرام ممكن ان يختاروا هذا ومن الممكن ان يؤذيهم في هذا. فاذا كانوا يناقشون في حرمة لحم الخنزير افلا يناقشون في هذا؟ اذا كانوا يناقشون في حرمة الخمر وهي محرمة في التوراة والانجيل فلماذا لا يناقشون في هذا؟ ولذلك عقب الله بالخمر وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الخوايا او ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم واما لصادقون. يبين لنا ربنا انه اتبع مع هذه الامه أمة محمد عليه السلام إسلاما لم يتبعه مع اليهود. فأمة اليهودية أمة غليظة الرقبة كما جاء عنها في إنجيل المسيح وهم كما يقول عنهم أيضا الإنجيل الحيات أولاد الأفاعي وتصفهم التوراة بأنهم المتجمرون على الله كما جاء في سفر العدد في هذا القصر تسقط بذاتكم جميعا من ابن عشرين فصاعدا الذين تجمروا عليه وفيه ايضا يعني في سفر العدد وكلم الرب موسى وهارون قائلا حتى متى اغفر لهذه العصابة الشريرة المتجمرة علي؟ هؤلاء اليهود لما فعلوه حرم الله سبحانه وتعالى عليهم اشياء ما كانت محرمة على غيرهم ولا على من جاء بعدهم. حرم عليهم العمل في يوم السبت فلا يتاجرون ولا يحاربون ولا يصيدون ولا يزرعون ولا يقلعون في يوم السبت. كذلك حرم عليهم امور عددها في هذه الايه. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما وما حملت ظهورهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم. قوله تعالى ذلك جزيناهم ببغيهم فيها يكمن سر التحريم او التوسع في التحريم. فلقد حرم الله عليهم طيبات كما قال في سورة النساء فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا وقد نهوا عنه. وذكر في سورة آل عمران شيئا كهذا فقال كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين. فبسبب ظلم اليهود زاد الله سبحانه وتعالى عليهم في المحرمات وحرم عليهم اشياء طيبة كهذه الاشياء التي جاء عددها وذكرها في هذه الآية. اما بالنسبة الى امة محمد صلى الله عليه وسلم فان الله قد ذكر عنه في سورة الاعراف يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يسألونك ماذا احل لهم قل احل لهم الطيبات. وفي الآية الثانية من سورة المائدة اليوم احل لكم الطيبات. فهذه الامة تحل لها الطيبات وحرم عليها الخبائث بخلاف اليهود فقد احل وحرم الله عليهم كثيرا من الطيبات بسبب ظلمهم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر الحيوانات ذات الظفر كالجمل والنعامة والارنب والقط والخياس كل هذا محرم على اليهود. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. شحوم البقر والغنم محرمة ايضا على اليهود. الشحوم يعني الدهون الا ما حملت ظهورهما يعني الا ما كان في الظهر من الدهن او من الشحوم او الحوايا يعني المصاريف او الحوايا او ما اختلط بعظم الذئب الذي يكون ذاكر العظم او ما اختلط بعظم. لماذا فعل الله بهم ذلك؟ فقال ذلك جزيناهم ببغيهم وانا لصادقون. انا لصادقون في هذا كله كأنه من الممكن لليهود ان يقولوا هذا بيسر وهذا ليس حرام من الممكن ان يفعلوا هذا من الممكن ان يفعلوا في هذا. فاذا كانوا يناقشون في حرمة لحم الخنزير افلا يناقشون في هذا؟ اذا كانوا يناقشون في حرمة الخمر وهي محرمة في التوراة والانجيل فلماذا لا يناقشون في هذا؟ ولذلك عقب الله بقوله وانا لصادقون ذلك جزيناهم ببغيهم وانا لصادقون انهم كاذبون. فان كذبون فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. وللحديث بقية بعد الصلاة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. إلا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر
ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم بتغييرهم وإنا لصادقون. قلت إن قوله تعالى وإنا لصادقون تأكيد وتثبيت ورد مسبق على شراسة اليهود والذين أشركوا، لأن اليهود يكذبون ويستغلون الكذب للمكسب الرخيص، فلا يهمهم أن يرتكبوا أبشع الخزايا من أجل تثبيت أقدامهم على وضع اتخذوه لأنفسهم. ولذلك قال ربنا وإنا لصادقون، ثم أتم الحديث فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. فإن كذبوك ورفضوا كلامك واستهانوا به ولم يقبلوه فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. في الآية تفسيران، التفسير الأول أنها رد على اليهود أيضا، لأنهم سيلجؤون في طعنهم وفي تكذيبهم إلى قولهم كيف يحرم الله علينا هذه الأشياء وهو رحيم، كيف يحرم علينا الطيبات التي ذكرتها مع أنه رحيم. فرد عليهم بقوله فقل ربكم ذو رحمة واسعة، ومع أنه ذو رحمة واسعة فلا يرد بأسه عن القوم المجرمين، ولذلك عاقبكم أيها اليهود بما عاقبكم به. والتفسير الثاني، فإن كذبوك فاتركهم ودعهم ما هم فيه، لكن قل لهم ربكم ذو رحمة واسعة وسعت كل شيء، لكنكم ستحرمون منها أيها اليهود في الآخرة، فإن ربكم ذو رحمة واسعة، ومع ذلك فلا يرد بأسه وعقابه عن القوم المجرمين الذين هم أنتم أيها اليهود وأمثالكم. فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. الله سبحانه وتعالى يعد نبيه للمعركة قبل أن تحدث ويحصنه بالأدلة ويعلمه ماذا يقول لهؤلاء الناس لو واجهوه. سيقول، كلمة سيقول إيذانا بأن ذلك لم يحدث بعد وإنما سيحدث في المستقبل. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، لماذا تناقشنا يا محمد؟ تناقشنا في الحلال والحرام، إن هذا مكتوب علينا وشاءه الله لنا، شاء أن نشرك وشاء أن نعصى وشاء أن نحرم ما نشتهي كما نشتهي وأن نحلل كما نشتهي، شاء ذلك، ولو أنه يريد غير ذلك لمنعنا. فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. الله سبحانه وتعالى يقول هذه لغة زائفة لأن شكلها صحيح لكن مضمونها باطل.
هم يقولون لو شاء الله ان لا نشرك لما اشركنا. هذا صحيح، لو اراد ربنا ان لا يشرك احد لما اشركه، لو اراد ربنا سبحانه وتعالى ان يجعل البشر جميعا اتقياء كرحاء لفعل، لو شاء ربنا ان يجعلنا ملائكه لفعل، لكنه لم يشأ ذلك، وانما شاء سبحانه وتعالى ان يجعلنا مختارين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فتركنا احرار مختارين هديناه النجدين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ فهو يقول لنبيه انه لا يصح لك ان تكره الناس على الايمان، فاذا كان ليس من حق الرسول ان يكره الناس على الايمان فان الله سبحانه وتعالى لا يكره احدا على ايمان ولا يكره احدا على كفر، لانه لو اكره احدا على الايمان فكيف يكرهه على الايمان ويدخله الجنة، واذا اكره انسانا على الكفر فكيف يكرهه على الكفر ويدخله النار. ثم لماذا بعد ذلك ينزل الكتب ويرسل الرسل مع ان الامر ثابت وانه هو الذي اراد، وما اراد يكون، فاراد هذا كافرا فكان كافرا ففيما الكتب وفيما الرسل، انما انزل الكتب وانما انزل ارسل الرسل وانما جعل يوم القيامة دارين، دار للسعداء ودار للاشقياء، لنعلم ان الانسان ارادته وان الانسان حريته، وهي ارادة صغيرة وحرية صغيرة بقدر ما الانسان صغير، وهذه الارادة الصغيرة لا تقارن بارادة الله سبحانه وتعالى ولا تقارن بقدرة الله سبحانه، لانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقول المشركين لو شاء الله ما اشركنا ظاهره صحيح، لو شاء الله ما اشركنا، لكنه شاء ان يتركهم خيارا مختارين ليشركوا باختيارهم. لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء، لو شاء منعنا لمنعنا، هذا حق، لكنه لم يمنعهم وانما تركهم مختارين، لانه خلق صنفا من الخلق وجعلهم مجبرين على الطاعه، وهؤلاء هم الملائكه. اما البشر فقد اعطاهم الحريه والاختيار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء، رد الله عليهم بقوله: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. يعني هذا الاسلوب الكاذب اتبعه الذين من قبلهم ايضا، فهو اسلوب ظاهره صادق لكن باطنه كذب، لانهم يستغلون هذه القضية لمآرب اخرى يبرهنون به على الشرك، ويجعلون الشرك امرا مرادا لله سبحانه وتعالى، وهي كما قال علي بن ابي طالب حينما رفعوا المصاحف وقالوا له: كتاب الله بيننا وبينك يا علي. قال: كلمة حق يراد بها باطل، وهذه ايضا كلمة حق لكن يراد بها باطل، وجاء مثلها في صور اخرى من القرآن الكريم مثل ما جاء في سورة ياسين. واذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله، اذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله، قال الذين كفروا للذين امنوا: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. إذا قلنا للأغنياء أنفقوا على الفقراء، يقول الأغنياء: كيف نطعم هؤلاء الفقراء ولو أن الله يريد إطعامهم لأطعمهم. هذه القضية صحيحة من جليل، لو أن الله يريد إطعامهم لأطعمهم، لو أن الله يريد إغناءهم لأغناهم، لكنه لم يرد ذلك، وإنما ترك الناس يعملون، بعضهم يغتني وبعضهم يفتقر. لماذا؟ لقوله تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، فالغني يكون فتنة للفقير، ينظر الى الغني
فيقول لماذا هذا غني انا اجزى منه انا اكثر فهما منه لماذا اغتنى هو يحسب. وكذلك الغني ينظر الى الفقير فيمتهنه ويحتقره وهكذا جعلنا بعضكم لبعض فتنه. اذن يظنون ومن الممكن ان ينجحوا في هذه الفتنه. فينظر الفقير الى الغني ويسال الله ان يبارك له في ماله وفي رزقه ويدعو الله ان يفتح عليه وان يبارك له هو ايضا. ومن الممكن ان ينظر الغني الى الفقير فيرحمه ويعطف عليه ويعطيه حقه من مال الله الذي في يده فانه مال الله والفقير فيه حق. سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ هل عندكم علم وأدلة علمية يقينية تخرجوها لنا تظهروها لنا وتواجهوننا بها؟ ليس هناك دليل ولا حجة ولا برهان، إنما هي فطفة فطفة كاذبة ومظلمة لا أكثر ولا أقل. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ إن تتبعون إلا الظن أنتم قوم تخمنون تظنون وتضربون أساسا في الساعة لا أكثر ولا أقل. إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون علمكم ظن ووهم. أما علم الله وما جاء في كتابه فيقين وحق وصدق. إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون يعني تخمنون. قلت الله الحجة البالغة، والحجة هو العلم الذي يدل وينير المحجة، والمحجة هي السبيل، يعني الحجة هي النور الذي يضيء الطريق. قلت لله الحجة البالغة، البالغة يعني التي تبلغ مستقرها في القلوب وفي العقول. قلت لله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. هذا سهل، ان يجمعكم على الهدى هذا سهل. لو شاء الله لجمعكم على الهدى، لو شاء الله ان يجعلكم امة واحدة لفعل، لكنه لم يشاء وانما ترككم بالخيار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون. قلت لله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم، قل هلم يعني هاتوا شهداءكم ما دام ليس عندكم علم، ربما عندكم شهادة، ربما رأيتم أو سمعتم من الله مباشرة. اليهود قوم مجرمون. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. حب انهم جاءوا بمجموعة من شهود الزور وما اهون ذلك، فان شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخرة وهم بربهم يعدلون. يعدلون بربهم غيره في التشريع والاحكام والعبادة والسؤال واللجوء والاستعادة والاستعانة وهم بربهم يعدلون. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا، فان شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخرة وهم بربهم يعدلون. ثم تقف الآيات عند هذه الآية الخامسة والخمسين بعد المئة، ثم يبدأ السياق بدءا آخر، فنجد الله سبحانه وتعالى يبين لنا أن الشاهدين تعنى بالمحسوس دائما الأشياء المحسوسة. يريدون إلها يحس ويبس ويلمسونه، يريدون محرمات محسوسة، حلال محسوس. اما المعاني واما القيم واما المثل فهم بدءا عنها بعيدون عنها، لا يعرفون فيها شيئا ولا يعرفون عنها شيئا. ولذلك بدأ السياق فقال: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى آخر هذه الوصايا العشر التي هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن ابن مسعود: من سره أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمة فليقرأ هؤلاء الآيات من سورة الأنعام، الثلاث آيات من سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ومن والديه إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقتلوا النفس التي ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فعجلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وذلك هو موضوع الدرس القادم في الأسبوع القادم إن شاء الله.